أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل بنا الكلام أيها الأعزاء في كتاب الحجر إلى المورد الأخير، وهو مرض الموت. الشخص الذي يتمرض مرض الموت وبعدها يعني يتوفى بسبب مرضه، يعني بسبب هذا المرض توفى، فهذا يعتبر مرض الموت. هذا يحجر عليه لكن لا على الإطلاق، يعني يحجر عليه بس مو مثل الحجر اللي على الصبي أو على المجنون أو غيرهم، وإنما عندنا في موارد يحجر عليه، في موارد يطلق، وهكذا كل بحسبه. الآن وصلنا إلى الخامس والأخير، طبعا هم ستة لأنه أكو بعد عندنا المورد السادس، منه يقدر يذكر نبي؟ الأول الصبي، والثاني المجنون، والثالث المفلس، والرابع السفيه، والخامس مرض الموت، والسادس اللي ما ذكر المصنف. قلنا شنو؟ منو يقدر يتذكره؟ السادس اللي هو المصنف ما ذكره باعتبار عدم وجود فردا له، أو لقلة الابتلاء به، أو انعدام الابتلاء به من المحجور عليهم اللي ما يقدرون يتصرفون، اللي هو العبد، الرقية والعبودية مانعة من التصرف، فأيضا من ضمن المحجور عليهم. بلي. المورد الخامس والأخير في هذه الرسالة الشريفة مسألة مرض الموت. قال في مسألة 1122: المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح. يعني شنو كالصحيح؟ يعني غير محجور عليه، يعني هو طلق في تصرفاته، له الحرية في تصرفاته. قال: يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، من حقه يبيع، يشتري، يهب، ينفق، يوقف، يحابي، إلى آخره، كل تصرفات نافذة إذا ما اتصل مرضه، إذا ما اتصل موته بمرضه. وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه، كل تصرفات نافذة. ليش؟ لأنه تمرض مرض الموت وطاب وراه يا الله مات، فهذا يعتبر تصرفاته صحيحة وحال حال أي إنسان طبيعي، ما عندنا معاه إشكال. عندنا مورد واحد عندنا بي أنه ما من حق أنه يتصرف تصرف كامل، وهذا مو بس بالمريض، مو بس بالمريض اللي تمرض مرض الموت ثم اكتسب الشفاء ثم مات، لا، هذا حتى الإنسان العادي الصاحي تماما هم ما من حقه يتصرف بجميع أمواله بعد وفاته، وإنما من حقه أنه يتصرف بالثلث، يوصي بالثلث. وهذا المورد بالحقيقة مو هنا مذكور، يذكر إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا. قال المصنف، خلوها بين قوسين هذه العبارة: إلا فيما أوصى هذا الشخص اللي الآن يعني راح يموت بأن يصرف شيئا، يصرف شيئا بعد موته، فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث مال ما يتركه. وهذا طبعا بالحقيقة مو ما له علاقة بالإنسان اللي تمرض وطاب، هذا حتى الإنسان اللي أصلا ما متمرض هماتيا ما من حق أنه يوصي بأكثر من الثلث. الإنسان بحياته أيها الأعزاء، الإنسان بحياته وبصحته وبتمام عقله من حق كل أمواله يتصرف بهن. يعني أنا أشيل كل أموالي أنطيهن لزيد، زيد سواء كان ابني أو جيراني أو صديقي أو عدوي إلى آخره، من حق أتصرف بأموالي كيف ما أشاء. طبعا أكيد لابد أن تكون وفق الضوابط العقلائية حتى لا يصير تصرفات نسفية وهكذا، ولكن هاي بحياتي. ولكن إذا ردت أوصي، يصير أقول أنا يابا كل أموالي انطوها لزيد بعد مماتي؟ ما يصير، ما من حقي أنه بالوصية يعني ما يصير أتجاوز الثلث، بس من حق الثلث. هسه أشيل أموالي وانطيها الزيد، ما حد يقول لي ليش. بس إذا أنا أموت وأوصيابه ورا ما أموت انطوا أموالي كلها الزيد، لا، الشارع المقدس يقول لي ما من حقك توصي بأكثر من الثلث. واضح هذا الكلام؟ لأن هذا هواي الناس تسألنا ترى عنه، إنه يا بشلون هذا كفد واحد قال إنه أحرم أولادي من الميراث ومن هالقبيل هذا، نقول له مو كيف يعني ما يقدر يحرم أولاده من الميراث، من حقه يوصي بالثلث، يمنعهم من الثلث، الأكثر من الثلث يرثوه شاء أم أبا. نعم هسه هو يريد يأخذ كل أمواله يتصرف بها، ما عندنا فيه إشكال. هذا طبعا الكلام للإنسان الصاحي، والإنسان اللي يتمرض ويرجع يصحى وبعدين يموت هم نفس النتيجة، حكمهم واحد. ولكن مسألتنا اللي إحنا دنبحث فيها حول الإنسان الذي يتمرض مرضا ثم يموت بسبب ذلك المرض، يعني مرضه يعني وفاته متصلة بمرضه، فهذا عندنا معاه إشكال. هذا تصرفاته في حال مرضه موقوفة، مو كلها طلقة، مو كلها نافذة، عندنا بعض الموارد ما من حق أنه يتصرف بها. قال: كما أن الصحيح بعد أن تحدث عن المريض اللي طاب من مرضه وتصرف بأمواله أو وصى بجزء من أمواله، قلنا له يا أبي أنت حالك حال الإنسان الصحي. كما أن الصحيح يعني الصحيح يقصد الإنسان اللي مو مريض أيضا كذلك نفس الحكم، وسيأتي تفصيل ذلك في محله. قلنا وين يجي محل هذا الكلام؟ في كتاب الوصايا، بالمسألة الوصايا، أنه الإنسان إذا أراد أن يوصي ما من حق أنه يوصي بأكثر من الثلث. قال: وأما إذا اتصل مرضه بموته، إذن المسألة من أولها إلى هذه اللحظة كان يتحدث عن الإنسان الصحيح اللي ما مريض، أو الإنسان اللي تمرض مرض وطاب من عنده وبعدين مات، حكمهم واحد. زين، والإنسان اللي تمرض مرض واتصل ومات بسبب هذا المرض، أو وفاته كانت مستندة إلى هذا المرض، متصلة بهذا المرض، فشنو حكمه؟ أجى الآن يشرع في التحدث عنها. قال: وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد عن الثلث كغيره. كغيره منين؟ كغيره من؟ هذا وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد عن الثلث كغيره. كغيره منين؟ من يقدر يقول لي؟ المورد الأول اللي هم من الأصحاء، يقصد حال الإنسان الصحيح. الإنسان الصحيح والإنسان اللي مريض مرض الموت ما من حق ترى يوصي بأكثر من الثلث، فهاي كغيره من الأصحاء. أرجوكم كتبوا، يعني من أسألكم اكتبوا يعني حتى أشوف، أنا خاف أقول ماكو صوت، مدى يوصلهم الصوت. بلي. قال: وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره من الأصحاء. كما أنه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله، هو من حق أنه يصرف على نفسه بأمواله، يأكل يشرب يشتري ثوب يشتري سيارة، تصرفات هاي ما عندنا مانع بيها، هذا اللي مريض مرض الموت. بلي. كما أنه لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل والشرب والإنفاق على نفسه، لا بس مو على نفسه، ومن يعوله ويصرف على عياله، على زوجته، على أطفاله، على أبويه، على إلى آخره أحفاده، والصرف على أضيافه ضيوفه أيضا، اللي يصرف يعني من يجو ضيوف من حق أنه يكرمهم، وهكذا بالمعقول بالنسبة المتعارفة عنده حسب مستوى الاجتماعي، والصرف على أضيافه وفي حفظ شأنه واعتباره، حافظ على شأنه، خمو يأذى مثلا يظل بملابس مثلا رثة أو تعبان وهو إلى مستوى اجتماعي، واعتباره وغير ذلك مما يليق به. هاي مما يليق به يعني بحسب مستوى الاجتماعي، ولا يعد بشرط أن لا يعد إسرافا وتبذيرا، لا بالمعقول بالمتعارف هذا اللي عندنا، أي ولا يعد صرفا وتبذيرا، أي مقدار كان، أي مقدار يصرف على نفسه، على عياله، على ملابسه، على ضيوفه، إذا تصرف تصرفات عقلائية يعني مناسبة إلى مستوى الاجتماعي ما عندنا فيه إشكال. فتشوفون أكو شخص مستوى الاجتماع أنه يذبح دجاجة للضيوف، فإذا ذبح خروف هذا أعلى من المستوى الاجتماعي، هذا يعتبر تصرف سفهي، ما من حقه هذا التصرف. وكو شخص لا يذبح لهم مو بس خروف، يذبح لهم حتى لو بعير، لأن المستوى الاجتماعي مثلا هو وجيه من الوجهاء وهكذا. بلي قال: ولا يعد صرفا وتبذيرا أي مقدار كان، وكذا لا إشكال. سكان هذاك الكلام عندنا لا إشكال، وكذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية، في نفوذ تصرفاته المعاوضية. طبعا تعرفون التصرفات المعاوضية مثل إيش؟ مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الرهن، مثل المضاربة إلى آخر سوى احتمالها يمثلن يعني اللي بيهن عوض. ولا وكذا لا إشكال في نفوذ تصرفاته المعاوضية المتعلقة بماله إذا لم تكن مشتملة على المحابات. المحابات سأعتقد يعني يجي بيننا معنى المحابات اللي هو المجاملة والتسامح. المحابات مثلا هذا الكتاب يسوى 10,000 دينار، أنا أبيعه 1,000 دينار، يعني لأنه هذا صديقي أو لأنه أخوي أو ابني أو غيره، فهاي محابات. المحابات عندنا بها إشكال بالنسبة للتصرف في المسائل المالية. قال: إذا لم تكن مشتملة على المحابات كالبيع بثمن المثل، إذا باع الإنسان بثمن المثل فلا إشكال فيه، كتاب يسوى 10,000، باع 10,000، 9,000، 11,000، يعني قريب من سعر المثل أو سعر المثل نفسه، هاي لا تعتبر محابات. كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل، هو أجار الدار يسوى مثلا 100,000، هو هم أجر 100,000 أو 95,000 أو 110,000، يعني شيء قريب من المثل، هذا ما عندنا فيه إشكال، هذا أيضا لا تعتبر محابات. لعد وين الإشكال؟ قال: وإنما الإشكال في تصرفاته الأخرى، تصرفاته الأخرى المبنية على المحابات. إحنا عندنا الممنوع هو أنه يبيع مو بسعره، بدون سعره مثلا، بأقل من سعره، يأجر بأقل من السعر، محابات هاي يسموها، اللي هي نسميها مجاملة مثلا، تخفيض من السعر، من سعر المثل، المبنية على المحابات. أو لا المجانية، خو المحابات ينزل من السعر نزول فاحش، أما المجانية هاي خلاص ما نقبل بيها بالنسبة للمريض مرض الموت. إذا مثلا كتابه ولازم يبيعه راح انطاه بلاش، بيته بدل ما يبيعه بكذا دينار راح انطاه بلاش، وهكذا. هاي التصرفات المجانية ممنوع منها المريض مرض الموت. والمجانية أو على نحو منها، يعني على نحو منها يعني ما يقرب منها، يشبهها، يساويها، مثل إيش؟ قال: كالوقف. الوقف أيضا ما من حق هذا يوقف هو مريض مرض الموت ويقول منزلي جعلته وقفا على الفقراء. والصدقة أيضا ما مسموح له. والإبراء أيضا هاي كلها تنزل منزلة المحابات، وتنزل منزلة طبعا المجانية أكيد الوقف، لأنه تسبيل المنفعة، تسبيل مجاني، كالوقف والصدقة والإبراء والهبة والصلح بغير عوض، صالحة بغير عوض أو بعوض، لكن هذا العوض أقل من القيمة، من قيمة المثل. يبري الذمة، أنا أطلب فد واحد مثلا 10 ملايين دينار، أقول له بريتك الذمة، الإبراء عائد إلى الذمة، أبريت الذمة عما في ذمتي، أطلب 10 ملايين، قلت له ما بري الذمة. يا يعني ليش ما بري الذمة على 10 ملايين؟ هسه نزل دينار دينارين، خو مو كل 10 ملايين، واضح المقصرة. قال: والهبة بغير عوض أو بعوض أقل من القيمة، قيمة المثل. والبيع بأقل من ثمن المثل أيضا، والبيع بأقل من ثمن المثل هذا كله يعتبر محابات. والإجارة بأقل من أجرة المثل هاي محابات، ونحو ذلك من الأمور اللي تعتبر هي شبه مجانية أو شبه مجانية أو فيها محابات، مما يستوجب نقصا في ماله. هذا المعنى المجاني، هذا معنى المحابات، انه راح يصير نقص باموال اللي راح يتركه، مما يستوجب نقصا في ماله. زين وشنو حكمها؟ قال: وهي المعبر عنها بالمنجزات، المنجزات اللي ما مسموح لانه يتصرف مثل هذه التصرفات. طبعا قال المصنف: فقد وقع الاشكال في انها، يقصد المنجزات اللي هي الوقف والصلح والبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل من ثمن المثل، اللي يعني نسميها المحابات والمجانية.
فقد وقع الإشكال في أنها هل هي نافذة؟ هاي هل هي نافذة؟ لو سمحتم اكتبوا عليها القول الأول. قال: المعبر عنها بالمنجزات، المنجزات اللي هو تعتبر محابات أو مجانية أو ما يشبه المجانية كالوقف والصدقة إلى آخره، فهي عندنا وقع فقد وقع الإشكال في أنها هذه المنجزات، وقد وقع الإشكال في أنها هل هي نافذة؟ هاي هل هي نافذة؟ كتبوا عليها القول الأول، لأن عندنا بها قولين. هذا الإشكال بين الفقهاء اختاروا به قولين صاروا عليه الفقهاء. هل هي نافذة من الأصل؟ نافذة من الأصل هذه الأمور المنجزة؟ شنو معنى نافذة من الأصل؟ قال: بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا من حقه، حال الإنسان الصاحي، بيها محابات، بيها مجانية، بيها شبه مجانية كالوقف والهبة وغيرها أم لا، كل هذا نافذ من عنده. هذا أكو هيش قول قالوا نافذ، إيه ما عندنا فيه إشكال. حتى هاي وإن زادت على ثلث ماله، حتى لو زادت على ثلث ماله، قال: بل وإن تعلقت بجميع ماله، حتى لو أصلا كانت تصرفات هاي المنجزات بجميع ماله بحيث لم يبقى شيء للورثة. هذا قول قالوا انه تصرفات نافذة، المنجزات ملاته كلها هاي نافذة، ما عدنا فيها اشكال. هذا القول الاول. والقول الثاني: او هي نافذة بمقدار الثلث. القول الثاني قالوا: لا، ما نافذة في جميع امواله، قالوا نافذة بس بمقدار الثلث، فاذا زادت عن الثلث يتوقف صحتها، صحة هذه المنجزات، صحة هذه المعاوضات، صحة هذه التصرفات ونفوذها في الزائد على اليمن على إمضاء الورثة. من يتوفى الشخص نرجع إلى ورثته نقول لهم: يا بعض وصى بنص أمواله أو أوقف نص أمواله أو باع نص أمواله، فأنتوا تقبلون. هو ما من حق على القول الثاني، ما من حق أنه غير يتصرف بالثلث، الزائد عن الثلث لابد أن نستأذن الورثة بإجازة وإمضاء هذه الزيادة. مختار المصنف من هالقولين شنو رح يبينه؟ قال: والأقوى هو الثاني. اللي هو شنو هو الثاني؟ سيكون السؤال لكم والجواب عليكم. شنو هو الثاني؟ والأقوى هو الثاني. أها أحسنتي، محبة الحوراء في الثلث فقط، نفوذ تصرفاته في الثلث فقط. المسألة هاي واضحة اللي قدمناها؟ مسألة 1123. قال في مسألة 1123: الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل. عندنا أمور تخرج من أصل ماله، وعندنا أمور تخرج من ثلث ماله. الواجبات المالية والديون تخرج من أصل ماله، وما عدا ذلك من الثلث. إذا أراد يوقف يهدي يصلوا لزائدا يحجوا لزائدا، فهاي كله يخرج من الثلث. أما الواجبات المالية كالخمس والزكاة والكفارات فهاي تخرج من أصل الأموال وليس من الثلث. واضح هاي المسألة إن شاء الله؟ أي حال الأصحاء يخرج. لا هو هذا الآن يعني الحكم تمام، إحنا تحدثنا عن المريض، ولكن حال الحي في هذا الأمر، إنه الإنسان إذا مات مثلا، خلينا ما نفترض مات بمرض موت، مثلا صار عنده موت فجأة أو ضربته سيارة أو تكهرب أو من هالقبيل هذا، فهنا إذا متعلق في ذمته واجبات مثل الخمس والزكاة والكفارات والديون، فينطلعها من أصل أمواله، وبعدين نشوف الثلث ماله شقد هو وصى بيه، والباقي نقسمه على الورثة. بلي، مسألة 1124. قال: الصدقة وإن كانت من المنجزات، الصدقة وإن كانت من المنجزات اللي تحدثنا عنها في صدر المسألة الأولى كما تقدم، لكن الظاهر أنه ليس منها. الظاهر طبعا فتوى، تعرفوها فتوى، أنه ليس منها، ليس من المنجزات، ليس منها ما يتصدق المريض لأجل شفائه وعافيته مما يليق بشأنه ولا يعد صرفا أو إسرافا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.